الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مع سوريا الحرة. برنامج نبدأ معكم أولى حلقاته ليكون نافذة على بلد عربي كان دائما في قلب المشهد الإقليمي، ومنها نطل على الأحداث ونحاول النفاذ إلى ما وراء هذه الأحداث. فسوريا الثورة ميلاد جديد، ولكل ميلاد مخاض ولكل مخاض ألم، ووراء الألم أسئلة معلقة يرددها الشارع العربي. فما قصة حزب البعث؟ وما قصة الثورة؟ وكيف أدى التوريث أو ساهم في أن يخرج الشعب السوري عن حالة صبر طويل قدم فيها الكثير من التضحيات إلى ثورة أقوى وأكبر من أن تحتويها إجراءات أمنية أثبت التاريخ أنها لا توقف مساره؟ ما حدود تحالفات النظام السوري إقليميا ودوليا؟ كيف يدير هذه المعركة مع شعبه؟ وهل يليق أساسا أن يدير نظام سياسي معركة يكون عدوه فيها الشعب؟ مع الوقائع والحقائق، التركيب السياسي والثقافي والجغرافي لهذا البلد، الألام والأمال والمشاكل الإنسانية التي يجب ألا تختصر في أرقام أو مشاهد على الشاشة، سيكون هذا اللقاء وسؤالنا الرئيس فيه إلى أين تتجه سوريا الثورة؟ هذا موضوعنا، نلتقي بعد الفاصل.
محمد رحال ولد في سوريا سنة 1957 ويقيم في السويد، وهو مستشار الدولة للشؤون الاستراتيجية، وهو رئيس اتحاد مسلمي السويد ورئيس المنظمة العالمية الإعلامية من أجل تحرير العراق، ويحمل الجنسية السويدية، وهو خبير في شؤون التحديث والإدارة والتطوير، وخبير أيضا في الدراسات العسكرية، ومستشار تربوي، وهو كاتب وشاعر معروف، وله عدة لقاءات إعلامية من أشهرها هل الحكام العرب عادلون والإنسان العربي يساوي صفر، وله اهتمامات عدة منها المطالعة السياسية والفكرية والتخطيط الاستراتيجي.
ضيفنا كما أشار التقرير التعريفي هو رجل قادم من إحدى العواصم الأوروبية، عاش فيها لسنوات، فهو رجل يعرف جيدا طبيعة التركيب الثقافية للغرب، ورجل لم تنقطع صلته قلبا وعقلا وثقافة بوطنه، وهو كما أشار التقرير مؤهل على المستوى الأكاديمي بشكل رفيع، لكننا نحب أن نشير هنا في لقائنا به إلى أنه المنسق العام لتنسيقيات شباب ثورة التغيير في سوريا. دكتور محمد، أهلا بكم.
أهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر سعيدة باستقبالك.
أهلا بكم، وأنا أسعد إن شاء الله.
يعني أحيانا يكون من المهم عندما نتوقف أمام مشهد تغير نظام سياسي أن نقدم لأجيال ربما تكون أصغر سنا ولشرائح من المجتمعات العربية أقل إطلالة ومعرفة على حقيقة الواقع السوري، كيف وصلنا إلى النقطة التي نحن فيها الآن؟ ما قصة نظام البعث السوري؟
من البديهي جدا أن نعرف أن بداية القرن العشرين هي ما يسمى بداية الثورات القومية في العالم الثالث خاصة، سبقتها الثورات القومية في القرن التاسع عشر في أوروبا، أي أننا كنا متأخرين ما يقرب من قرن من الزمان. فحزب البعث العربي الاشتراكي تأسس في أواسط القرن الماضي، وتأسس مجموعة من المثقفين ما يسمى الفكر القومي العربي الذين حاولوا أن يمزجوا بين الفكر الاشتراكي وبين الفكر القومي العربي. بالواقع منهم الجيد ومنهم السيء. هذا الفكر تطور إلى حزب اعتمد في نظريته على الفكرة الانقلابية، أي أنه لا يأتي عن طريق الانتخابات وإنما عن طريق ما يسمى الفكر التوثب الثوري، وبالتالي القبض على السلطة ثم احتلال السلطة ثم بعد ذلك سيطرة فكر الحزب نفسه على الدولة كأيديولوجية وكعقيدة وككل شيء. هذا الأمر أدى بعد نشوئه في عام أعتقد 1945 أدى إلى أن الحزب استطاع في عام 1963 أن يمسك الحكم في سوريا، ثم بعد ذلك حصل هناك العديد من الانقلابات داخل الحزب نفسه من أجل السيطرة الشخصية التي انتهت في عام 1970 إلى سيطرة حافظ الأسد على
ما سمي بالحركة التصحيحية،
ما يسميانا بالحركة التصحيحية وسموها الثورة البيضاء وإلى آخره. ثم بعد ذلك عاشت سوريا منذ ذلك الوقت تحت إدارة حافظ الأسد، ثم بعد ذلك في عهد ابنه الذي احتل أو ورث السلطة في سوريا كأي نظام ملكي أو إمبراطوري ولمدة 11 عاما. ولهذا فإن هذه السلطة تحتل البلد كسلطة عصابية دعنا نقولها منذ أكثر من 4 قرون، من أربعة عقود، 41 عاما تحديدا. نعم، فلهالسبب هذا فإننا نرى أن مسيرة الحزب تقسم إلى مسيرتين. المسيرة الأولى من عام 1963 حتى عام 1970 كانت عبارة عن مسيرة حزبية يحكمها حزب البعث فكرا وعقيدة، إضافة إلى سيطرة بعض الأشخاص. ثم بعد سيطرة حافظ الأسد وابنه على السلطة تحول الأمر إلى السلطة الدكتاتورية الشخص الواحد، إضافة إلى العائلة التي تمشي بجانبه معتمدة على هيكل أمني شديد الوضوح وشديد الظلم وشديد القسوة يسيطر على كل مفاصل الدولة. هذا بشكل عام.
انتقلنا إذن من تجربة حزبية إلى حكم العائلة والأجهزة الأمنية إلى الوراثة.
إلى الوراثة.
أين يقع الطائفة من هذا التركيب، وبخاصة أن هناك من يذهب إلى أنه لب الصراع هو حول نفوذ العلويين، ما حجم الطائفة وما حجم
نعم الفيديو؟ في البداية كل نظام دكتاتوري كي يكون نظام الدكتاتورية لابد أن يكون له أدوات من أجل أن يمسك في رقاب العباد. من أسهل الأمور عندما تكون هناك طائفة تسند الزعيم فإنه يحاول استغلال هذه الطائفة من أجل أن يستخدم أدواتها وبالتالي يستولي على الحكم بشكل أكبر. ولهذا فإنه استخدم قسم كبير من الطائفة العلوية ووظفها ونمى هذا الفكر الطائفي ضمن نفس الطائفة، أي أن الطائفة العلوية هي موجودة تاريخيا ولم يكن لها أطماع سلطوية وإلى آخره. ربما يكون لها حقوق أو باعتبار أن كل أقلية تحس بأنها وبشكل من الأشكال لأنها أقلية هناك عقدة نقص تحس بأنها مظلومة وإلى آخره. ولكن هذه الطائفة استطاع الرئيس حافظ الأسد أن يجند قسم كبير من هذه الطائفة فيستخدمها أدوات في الظلم، في ظلم العباد. لا يتجاوز عدد الطائفة العدد الكبير كما يشاع، يعني هي أقل من 5% من مجمل السكان العام، وهي متواجدة في منطقة جبلية تسمى جبل العلويون، وكانت تاريخيا اسمها جبل النصيريون، ثم الاحتلال الفرنسي سماها جبل العلويون.
هل صحيح أنهم يحوزون قدرا من النفوذ السياسي والنفوذ داخل المؤسسة العسكرية يتجاوز حجمهم السكاني بكثير، أم أن هذه أمور مضخمة؟
يعني هم يحوزون بشكل من الأشكال على أكثر من 90% من المناصب العسكرية في البلد، وخاصة الأجهزة الأمنية أيضا والمناصب الحساسة، ومن يعمل معهم من الطائفة من الطوائف الأخرى دعنا نقول بشكل عام هم من المفروض أن يكونوا من حزب البعث، أي أن حزب البعث يرشح عن طريق الأجهزة الأمنية يرشح عناصر بعثية، وهذه العناصر البعثية تتولى أرفع المناصب في البلد، ليس بموجب المؤهل الاختصاصي وإنما بموجب المؤهل النفاقي، يعني أن الإنسان الذي
آليات الترقي داخل الأجهزة النظم الدكتاتوري.
نعم نعم، كلما كنت منافقا فإنك ترتفع في المناصب حتى تصل مهما بلغ بك الجهل مدى كبيرا فإنك ستقع في قضية واحدة ألا وهي عندما تنافق كثيرا فإنك ترتفع إلى أعلى المناصب.
يعني طبعا من الصعب في خلال حلقة هذه أو جزء منها أن نرسم إطارا عاما تفصيليا للنظام، لكن في اللحظة التي سبقت بداية نشوب هذه الثورة كان المشهد العائلة، عائلة الأسد تحكم مستعينة ببعض علاقات الأسهار بالأجهزة الأمنية بنفوذ الطائفة العلوية، هذا هو المكون الرئيسي في الدولة السورية الآن؟
هناك مكونان.
نعم.
المكون الأول هو المشهد الطائفي والمشهد العصابي الذي يحكم. نعم. عندنا الأمر تطور في النهاية عصابة محددة بأشخاص تحكم الدولة بكاملها، وهذه العصابة لها شبكات ولكن إلى جانب هذه العصابة هناك مكون آخر ألا الظلم الشديد. يعني السلطة استخدمت الظلم في الفترات الأخيرة إلى حد مهول، إضافة إلى القمع، إضافة إلى وسائل الإرهاب المتعددة. فهذه الأمور كلها جعلت من هذه السلطة سلطة مستبدة، فكان لابد أمام هذا الضغط الشديد من ما يسمى الحركة الفيزيائية، الضغط الشديد يولد الانفجار.
ما الذي جد يا دكتور؟ يعني في السياق السوري الأمور كما هي، الأنظمة الأمنية كما هي الأنظمة الأمنية، والعائلة والعلاقات الإقليمية في ليبيا وفي لبنان وفي التعاون مع النظام الإيراني وما إلى ذلك. البعض يضع الثورة السورية في سياق الربيع العربي، أنها أتت بعد أن كسرت شعوب عربية سابقة حاجز الخوف في تونس ثم في مصر وفي ليبيا قبل أن تصل الأمور في سوريا إلى هذا الوضع. ما هي النقطة التي تعتقد أنها فجرت هذه الثورة؟
هناك شيئين من المفروض أن ننبه لهما. الشيء الأول أن الثورة في سوريا هي ثورة منظمة، كنا نحتاج إلى ترتيبها إلى بعض الوقت، ثم فوجئنا بالثورة التونسية عمليا. نحن نخطط لهذه الثورة منذ سنة.
إلى من يشير ضمير الجمع هنا؟
نعم،
من نخطط؟
يعني طبقة مثقفة في الخارج ساهمت عن طريق الكتابات وعن طريق اللقاءات ومنها البرامج التي خرجت في بعض التلفزيونات الدول العربية. فكان قصب السبق في هذا للثورة التونسية، فإذا كان هناك مؤهل، لأن الظلم العربي عمليا الثورة في تونس ليست هي التي حركت الشارع العربي. أنا أقول دائما بأن كان هناك انتفاضات، دائما هناك انتفاضة في العراق، هناك انتفاضة في مظاهرات كانت دائما في المغرب العربي، هناك مظاهرات دائمة في الجزائر. يعني الشعب العربي ليس شعبا راكدا لكي نقول عنه أن هناك حدث ما هو الذي حرك الوضع، ولكن هذا الحدث في تونس عمليا ساهم بشكل كبير في إسقاط نظام وهو النظام المستبد في تونس. فعندما فكرنا في الثورة فظهرت ثورة أخرى في مصر، فقلنا من المفروض أن نتريث، ثم ظهرت في أيضا في اليمن فقلنا نتريث، ثم ظهرت في ليبيا فقلنا نتريث، ثم بعد
الميلاد بقرار يا دكتور، ميلاد الثورة تم بقرار على هذا الذي
طبيعي. نحن قررنا.
كيف كان المناخ وكيف كانت البداية؟ هل كانت البداية في درعة أم أن الإعلام سلط الأضواء على درعة لأسباب أخرى؟
في البداية حددنا ميعادا لبدء الثورة وكيف من المفروض أن تنتشر هذه الثورة، وقلنا أنها من المفروض أن تبدأ في 11 والثاني عشر من شهر آذار المنصرم، أي مارش المنصرم. ثم بعد ذلك مشت الثورة بخطوات أسرع من تخطيطنا، وذلك بسبب أن الثورة كنا نفكر في إيجاد بؤرة للثورة، ولكن الثورة ظهرت من بؤر أخرى. أبرز هذه البؤر هي مدينة درعا. ما حصل أن عندما حددنا ميعادا لتاريخ الثورة وقلنا أن هذا النظام عن طريق حلقات تلفزيونية، وقلنا أن هذا النظام من المفروض أن يسقط، لا فائدة من هذا النظام، فخرج أطفال درعا وكتبوا على الجدران، أي أن مطالب الشعب في سوريا واضحة منذ البداية، فكتبوا على الجدران الشعب يريد إسقاط النظام بهذا الشكل. فأتت الأجهزة الأمنية في مدينة درعا وألقت القبض على الأطفال الصغار وعذبتهم عذابا شديدا في الفروع الأمنية وقلعت أظافرهم وسمتهم سوء العذاب. ثم بعد ذلك تحرك شيخ الجامع العمري في مدينة درعا وألقى خطبة ألهبت شعور الناس وطالب بالحقوق، فخرج الناس في التظاهر، مما أدى إلى أن السلطة عندنا لا تحتمل أحد أن يقول لا، فكان القمع الشديد هو مصير تلك التظاهرات، وهذا القمع أدى إلى رد فعل أكبر بكثير من ما توقعته الدولة. ثم انتشرت الثورة في بداية في درعا ثم في ريف درعا، لاقت احتراما كبيرا وإقبالا كبيرا في ريف درعا، ثم بعد ذلك تحولت الثورة وامتدت عبر التظاهرات مدينة أثر مدينة وبلدة أثر بلدة وقرية أثر قرية، حتى شملت حتى عمت الآن القطر السورية بكامله. هذا إضافة إلى أننا ساهمنا في ما يسمى عملية تنظيم الثورة. الثورة تحتاج دائما في كل بلد ثوري تحتاج إلى تنظيم. الثورة تفشل عندما لا يكون لها تنظيم.
عندما لا يكون لها جهاز عصب.
من المفروض الثورة لكي تنجح فمن المفروض أن تكون منظمة. حتى ولو خرجت الثورة بالملايين فإنها في النهاية فإنها ستفشل إذا لم تكن هذه الثورة منظمة. والثورات الفاشلة في التاريخ كثيرة جدا.
أنا عفوا أنا لا أسمع من الكنترول جيدا في جملة. مو ماله خليه معانا لحظة. يعني أنا حابب بس حضرتك بس على حاجة، إنه صحيح إنه المشهد السوري يشبه المشهد المصري والتونسي في إنه حركة كما أشرت حضرتك بدأت منظمة جزئية ثم انطلقت عفوية، لكن في سوريا هناك أكثر من خصوصية تجعلنا نتوقف أمام المسار. لماذا انتقل إلى مدينة أكثر من مدينة أو مدينة قبل مدينة؟ هل التركيب المذهبي أو الاجتماعي أو الديني في بعض المدن والمناطق أثر سلبا أو إيجابا في إنه البعض يسبق البعض أو يتأخر عن البعض؟
هي العملية يشوبها الكثير من التنظيم. فعندما يتأخر التنظيم في مكان ما فإن هذه الحركة تتأخر. على سبيل المثال تأخر التنظيم في مدينة حلب، لا يعني هذا أن مدينة حلب هي مدينة غير ثائرة. فمدينة حلب معروفة على مستوى العالم تاريخيا بأنها أم الثورات في العالم، ومع ذلك فقد تأخرت بسبب التنظيم. كنا نحتاج
إلى توقف عن التنظيم لأن لو أعترك على الأكراد كمان، لكن خلينا معنا الاتصال هاتفي. من معنا على الهاتف؟
السلام عليكم.
الأستاذ أبو مسلم من السعودية، تفضل سيدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أوجه سؤال أولا ومسي عليك بالخير وعلى ضيفك الكريم.
جزاك الله خيرا، تفضل.
وأريد تعليق الضيف الكريم على نقطتين.
تفضل.
النقطة الأولى تعليقه على موقف الجماعات الإسلامية ومؤازرتها للثورة السورية، والنقطة الثانية موقف الدولة اللبنانية في خروج 7000 عنصر من حزب الله من جهة لبنان إلى قتل المتظاهرين. وأشكر لكم حسن طرحكم.
شكرا جزيلا، وإن كنت أود أن نتوقف أمام إطلاق المعلومات إلى أن نتيقن من دقتها، لكن طبعا سيكون هناك نقاش محدد حول التحالفات الإقليمية للنظام السوري ودورها في مسار الثورة. نشكرك السيد أبو مسلم أو أبو مسلم. أستاذنا، يعني كيف ترى تأثير التركيبات السابقة على الثورة التي هي تركيبات تقليدية قديمة في الواقع السوري على انخراط الناس في الثورة في مناطق الأكراد مثلا؟ البعض تخيل أنه بمجرد أن يحدث حالة من الاحتجاج على النظام السوري سيكون الأكراد في المقدمة. أين هم وكيف تفسر هذا الموقف؟
عمليا الثورة في تونس والثورة في مصر والثورات في ليبيا واليمن أثرت على الطبيعة الديمغرافية للثورات في العالم أجمع، وظهر هناك ما يسمى بالروح الشباب. الروح الشباب الذي يريد التغيير، لا يريد الشباب اليوم الانفصال وإنما يريد التغيير. روح التغيير عمت أيضا الشارع الكردي. الشارع الكردي عندنا في سوريا كانت الدولة تحاول دائما أن توصمه بأنه انفصالي وانعزالي لكي يبقى هناك هامش خوف كبير بين الطرفين. عمليا وحاليا تمكن الشباب الكردي من إيجاد أيضا فصائل هي تابعة بشكل من الأشكال لشباب التغيير في سوريا، واسمهم شباب التغيير الكردي الذي تضامن تماما مع شباب درعا ومع شهداء درعا ومع شهداء القطر العربي السوري بكامله. فالقضية بالنسبة للأكراد يعني هي ليست قضية كما يظن البعض أنها موجودة. لا يوجد هناك حاليا في الوقت الحالي ما يسمى أن هناك صراع أو مطالب، وإنما يوجد ثورة عارمة يشترك فيها الجميع باستثناء جزء كبير من الطائفة التي هي تستبد الآن في الحكم.
هناك استثناء آخر لفت نظر البعض، هو موقف بعض مسيحيي سوريا الذين اعتبروا أن التغيير الديمقراطي ليس في صالحهم. نفس الشيء حدث في مصر، أنه الكنيسة القبطية التي تعتبر الكنيسة الأكبر تاريخيا والأقدم وقفت إلى حتى تنحى مبارك لم تكن مع الثورة. كيف تقرأ هذا الأمر؟ هل هو موقف الأقليات ديني أم أنه له تفسير في السياق السوري خاص؟
في البداية المسيحيون، يعني نحن لا نحب استخدام الأقليات
هكذا في الإعلام.
نحن لا نحب، نحن في سوريا الانسجام بين الطوائف
ودولة الفنون تشمل الجميع.
نعم الانسجام في سوريا يعني
سوريا الشعب يعني تقول هناك روح شعبية جدا بين كل أطراف الشعب السوري. يعني المسيحي اعتاد السوريون على الخروج في التظاهرات يوم الجمعة، فنجد الكثير من الشباب المسيحي يقف أمام المساجد ينتظر
يعني التحليل العام. أنا معك فيه، هناك كلام نشر عن أن موقف الطائفة في تخوفات من زوال النظام، انه قد يهدد مصالحهم، هل هذا تقييم صحيح؟
هذا تقييم غير صحيح عمليا، لانه هناك عدد من الناس من ما يوصفون بالمسيحيون الذين يعملون مع السلطه، هم الذين يستلمون هذه الامور ويروجون لها، وهي عاده موجوده في كل دول العالم. عندما تنهار السلطه فتبدا الاقليات تخاف، وهذا من حقها.
حس تاريخي يبدو
لا في دمشق بشكل خاص او في سوريا بشكل خاص. سوريا هي بلد التعايش تاريخيا.
انا استاذنك بس، معنا صديق عزيز جدا ومحلل صاحب قلم مميز، هو الاستاذ محمد جمال عرفه، نرحب به ترحيبا كبيرا. استاذ جمال اهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا بحضرتك وبضيفك العزيز،
اكرمكم الله. تفضل استاذ محمد. هل عند حضرتك تعقيب تحب تبدا به استاذ محمد، ولا اطرح ما لدي؟
تفضل.
العفو، اكرمكم الله. يا استاذ محمد، انت من اصحاب التحليلات العميقه فيما يتصل بقضيه التحولات في المنطقه العربيه، وبخاصه لجهه قضيه هويه المجتمعات العربيه والبعد الاسلامي فيها. كيف ترى سوريا الان وسوريا بعد سنوات ان شاء الله باذن الله عندما تستقر هذه الثوره، في ضوء معطيات مذهبيه البعض يستخدمها للتخويف، وفي ضوء تحالف تاريخي مع ايران، وفي ضوء علاقات مميزه مع حزب الله، هل تعتقد أن سوريا ستصبح ممزقة إلى حد ما بين هويتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة أن الحالة السورية حالة يعني مميزة ومعقدة في نفس الوقت، يعني ما هيش مثل الحالات الأخرى كما حدث في الثورة المصرية على سبيل المثال أو تونس. هي حالة معقدة تشبه إلى حد ما الحالة الأخرى المعقدة في اليمن وليبيا. كنت أتصور أن أحد أسباب تعقيد هذه الأزمة، إضافة طبعا للأسباب الطائفية والأسباب السياسية والظروف المجتمعية والوضع الدولي المحيط بها، هناك سبب آخر يعني ربما يكون أدى إلى إطالة هذه الثورات أو تشبث الحكام بمقاعد الحكم في سوريا وليبيا واليمن تحديدا، أنهم عندما رأوا انتصار الثورات في مصر وتونس ورأوا ما حدث للرئيس المصري السابق حسني مبارك من ما يعتبرونه بقية الحكام إهانة لهذا الرئيس السابق، هم يعتبرونه إهانة طبعا، لكن نحن لا نعتبره إهانة، إنما هو الحق والعدل والمحاكمة العادلة. لكن يعني أقصد أن هؤلاء القادة يضعون أمام أنظارهم ما حدث للرئيس مبارك من محاكمة له، وأن العديد من الدول الآن ترفض تماما أو سوف ترفض مستقبلا أن تعتبر ملجأ لهؤلاء الزعماء، وبالتالي لم يجد أمامهم مخرج سوى التشبث بالحكم بصورة أكبر والتمادي في قتل شعوبهم، لأنه ليس أمامهم مخرج في تقديري. وكنت أتصور أنه لو أتيح لهم مخرج كان من الممكن أن يعني يحدث نوع من التوافق وحال المشكلة.
اسمح لي أستاذ محمد أستوقف حضرتك، يعني لجهة ردود فعل الأنظمة والكيفية التي ترى بها التاريخ، هم يعيشون في أوهامهم، هذا ليس جديدا. أنا يعنيني من حضرتك أنه إلى أي حد ترى أن سوريا قادرة على أن تعيد بناء علاقاتها الإقليمية بعد أن تصبح دولة ديمقراطية، في ضوء علاقات أكثر رشدا، وبخاصة أنه هي تشكل حليفا رئيسيا للنظام الإيراني، وهذا يخيف كثيرين في المنطقة، والبعض في داخل سوريا نفسها يعتبر أنه أدى إلى اختلال في التوازن المذهبي في داخل المجتمع السوري.
يعني دعنا نتحدث بصراحة عن أن هناك أطراف دولية وإقليمية أخرى يعني لا تريد طبعا انهيار النظام الحالي في سوريا لأسباب تتعلق بها، يعني إيران تحديدا وحزب الله، يعني إذا انهار النظام الموجود الحالي في سوريا هم لا يضمنون تماما النظام المقبل من الثوار، وخصوصا أنهم سيكونون من السنة، ولا يتصورون أنه سيكون هناك إتاحة لنفس الفرص المتاحة الآن لإيران أو حزب الله في سوريا. للأسف يعني بينظر للأمر على أن هو في بعض وفقا لبعض القوميين العرب على أنه محاولة لهدم النظام السوري وبالتالي هدم المقاومة العربية. أنا أتصور أنه لا يجب أن ينظر للأمر بهذه الصورة. أي نظام إسلامي أو أي نظام قادم في سوريا سيكون أيضا مع المقاومة. الوضع في مصر لم يكن ضد المقاومة، على العكس، المقاومة في حركة حماس وفي فلسطين استفادت كثيرا من الثورة المصرية، من الممكن أن تستفيد المقاومة في دول أخرى. لكن هناك طبعا مشاكل مذهبية تتعلق بطبيعة المقاومة في لبنان وعلاقتها بالنظام المذهبي أيضا في سوريا، وكذلك الوضع بالنسبة لإيران التي تعتبر سوريا وحزب الله هي أحد القوى اللاعبة أو الأوراق الرابحة لها في منطقة الشرق الأوسط التي تتحرك بها وتحارب بها الولايات المتحدة الأمريكية والنفوذ الغربي في المنطقة، صرف النظر عن طبيعة هذا طبيعة هذه اللعبة.
هو حضرتك جبتني الحقيقة أستاذ محمد، اسمح لي، أنت يعني جبتني النقطة أنا كنت حابب أسأل حضرتك فيها سؤال أخير، انه بعض القوميين العرب يحاولون تصوير ما يحدث الان في سوريا بوصفه فقط مؤامرة ضد حلف ممانع يقف في مواجهة الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل، ولا بأس ان يكون لدى كل طرف تفسيره الشخصي لما يحدث، لكن هل تعتقد حضرتك انه التقييم الاخلاقي لهؤلاء الذين يصمتون على جرائم شعب ضد نظامي ايا كانت الاجندة السياسية للنظام السوري وايا كانت الاجندة السياسية لمن يفترض أن يحل محله، هل تعتقد أن هذا الموقف الأخلاقي مقبول وبخاصة من القوميين العرب؟
لا طبعا هذا غير مقبول، لكن أحب أن أوضح مسألة مهمة جدا. أنني جلست مع بعض الإخوة المعارضين السوريين وجلست مع مثقفين سوريين منذ بداية هذه الثورة المباركة في سوريا، وكان تقديرهم في بداية الأمر، وهذا هو أيضا ما رأيناه وما سمعناه على منتديات الثورات السورية، كان الحديث يدور حول رفع شعار إصلاح النظام أولا وأخيرا وليس إسقاط النظام. على العكس كان هناك إصرار على هذا الأمر لأن لديهم أيضا تفهم تام لمسألة أن إصلاح النظام إذا كان هناك أمل في إصلاح هذا النظام، طبعا في الأول لا أقصد الآن، إذا تم هذا الإصلاح كان من الممكن أن يتم الجمع ما بين الدور السوري في أن تكون دولة سورية قوية وفي نفس الوقت لا تنهار كما يحدث في بعض الدول، ويستفيد العدو الصهيوني من هذا الانهيار وتنهار معها بعض المقاومات، خصوصا أن حركة حماس كما نعلم هي مستضافة في دمشق أيضا. يعني ما أقصده أن هذا كان هو الشيء الذي يتمناه الجميع.
هل كنت تعتقد أستاذ محمد
النظام السوري لم يستجيب لهذا الأمر إطلاقا وأمعن في القتل والتنكيل وقتل الأبرياء، ولذلك أصبح على طول الشعار الآن هو إسقاط هذا النظام والتخلص منه تماما؟ يعني ما أقصده هو أن حتى أصحاب الثورة أنفسهم من الإسلاميين أو غيرهم في سوريا كانوا يدركون هذا الأمر، وهم ليسوا فقط مجرد يحاولون هدم النظام.
هذه ملاحظة مهمة أستاذ محمد، اسمح لي، هذه ملاحظة مهمة. هل تعتقد، والسؤال الختامي ولد سؤالا آخر، أنه كان بالإمكان بناء هذا التوافق التاريخي بين البقاء في خندق الممانعة وحدوث تحول ديمقراطي والنظام لم يستجب؟
صراحة أنا كنت متشائم في هذه الزاوية، والعديد أيضا ممن تحدثت معهم كانوا متشائمين ويقولون أن هذا نظام فاشل وفاشي ونظام فئوي ونظام مذهبي، وهناك أصلا مركب يحكم سوريا كما هو معلوم من الطائفة العلوية وبعض المتنفذين في المؤسسة العسكرية. وكان من ضمن الملاحظات الهامة جدا أيضا أن الإخوة في الثورة السورية لم يكونوا يتحدثون عن العلويين كما كان يحدث سابقا، وكان هذا له هدف هام جدا هو توحيد الشعب السوري والحديث عن الظلم. لكن للأسف يعني كما ذكرت يعني غباء النظام في سوريا وعدم رؤية الرئيس بشار الأسد وهو بالمناسبة طبيب عيون، عدم رؤيته لما يحدث حوله في البلاد وانصياعه لهذه هذا المركب الطائفي العسكري الذي يحكم سوريا سواء كان بإرادته أو بدون إرادته كما يدعي البعض، يعني هذا الأمر الذي حدث أدى إلى أنه لم يعد هناك أمل في هذا النظام إطلاقا، لا ديمقراطيا ولا في المقاومة، بل على العكس. وهذه نقطة مهمة أود أن أختم بها، بعض المسؤولين السوريين من أنصار هذا النظام وبالتحديد ابن خالة الرئيس بشار الأسد الذي يدير شبكة الاتصالات هناك كتب يقول للأمريكان والإسرائيليين أنه لا أمان لكم إذا انهار النظام الحالي. وللأسف الشديد هذه هي حجة كل الأنظمة الدكتاتورية في العالم العربي، قالها مبارك من قبل وقالها بن علي ويقولها الآن القذافي ويقولها بشار الأسد، حتى الرئيس اليمني أيضا، وليست فقط فزاعة القاعدة ولكنهم يتحدثون علنا عن أنهم خدام للدولة الصهيونية وللأمن الصهيوني.
أنا أحييك على هذه الدقة وهذا العمق، وأحييك أيضا على حسك الأخلاقي الذي لم تفتقده أبدا أستاذ محمد، وأنا أعرفك منذ زمن، راجيا أن نحصل منك على الهواء على وعد بأن تكون ضيفنا في هذا البرنامج في لقائنا القادم بإذن الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم ولضيفنا العزيز.
أكرر لك شكرا جزيلا. أستاذنا الدكتور، يعني لا أحب أن تخرجنا ملاحظات المداخلات عن سياقنا، لكن أسجلها للجزء القادم.
نعم.
سيكون أمامنا سؤال قبل فاصل قصير. يبدو أنه لا يمكن فهم ما يحدث في سوريا الآن وتطوره خلال الأشهر الثلاثة الماضية دون أن نتوقف ولو لفترة أمام بنية تحالفات النظام السوري إقليميا. كيف يدير علاقاته مع تحالفاته في لبنان ومع الدولة الإيرانية، وكيف أثر هذا؟
النظام السوري قلنا أنه نظام ديكتاتوري، وهو نظام يعتمد على العائلة من جهة وعلى الطائفة من جهة أخرى، ولهذا فهو ليس له شرعية أطلاقا في الحكم. ونجد لهذه الأسباب كلها أنه يحاول أن يحمي نظامه الأمني المحلي والإقليمي بطرق غير شرعية تماما. في المستوى الداخلي فهو عنده أقوى جهاز أمني من الممكن أن نصفه في العالم. هذا الجهاز الأمني مسخر فقط من أجل كتم الأنفاس، أنفاس المواطنين، ومتابعتهم خارج البلدان. من الناحية الإقليمية فهو كالحاوي الذي يحمل كيسا وفي هذا الكيس كل أنواع الورق والأحابيل، فهو لديه أوراقه في لبنان، لديه أوراقه في فلسطين، لديه أوراقه في مصر، لديه أوراقه في السعودية، لديه أوراقه في الإمارات، لديه أوراق حتى مع دول أمريكا اللاتينية. هناك دائما أوراق، يحاول أوراق شريرة يلعب فيها هذا الحاوي. ولذلك فهذه التحالفات التي نسميها تحالفات هي ليست إلا تحالف، هو يتحالف في نفس الوقت يتحالف مع بتحالف أمني شديد جدا وواسع جدا مع روسيا. ولهذا فإننا نجد أن الموقف الروسي يسانده تماما.
سنأتي إلى الموقف.
نعم. في الوقت نفسه فهو يتحالف مع الدول الأوروبية، في نفس الوقت يتحالف مع الشيطان الأمريكي، في نفس الوقت هو يجلس في خندق يعتبر نفسه مقاوما ومانعا، وفي نفس الوقت فإنه يمنع أي طلقة تمر من تلك
زي ما أشار الأستاذ محمد جمال عرف أنه في صفقة ضمنية مع
لا هي
نحن نحميكم.
لا لا، هي ليست صفقة ضمنية، هي بدأت، هي معروفة علنا منذ عام 1967 كيف تخلوا عن الجولان وكيف سلمت الجولان، يعني الشعب السوري يعرفها، ولكن هناك من يدافع عن هذا الإعلام وعن هذا الطاغوت الرهيب. هناك من هو مشترى فيدافع عنه دائما ليلا ونهارا على أنه نظام ممانع ونظام صامد وإلى آخره بحجة نأتي
سنأتي في الجزء القادم. سننتقل بعد هذا الفاصل إلى مخارج سوريا، الإطار الإقليمي، الإطار العربي، كيف يرى العالم أزمة سوريا وكيف يتفاعل معها، مع الدكتور محمد رحال. نلتقي بعد الفاصل. مرة أخرى مع سوريا الحرة، وضيفنا كما ذكرنا في أول الحلقة والأستاذ الدكتور محمد رحال المنسق العام لتنسيقيات شباب ثورة التغيير في سوريا. نكرر الترحيب بكم، أهلا وسهلا. ونتوقف في هذا الجزء، وعليكم السلام ورحمة الله، مع بعض المعطيات التي وردت في الإعلام المحلي والدولي حول ما يحدث، ونحن مستمرون في تقليب أوراق الملف السوري حتى نعطي لمشاهدنا صورة أكثر وضوحا في ظل تعتيم إعلامي. وأود هنا أن أتوقف أمام التعتيم الإعلامي، إلى أي حد الصورة التي تخرج من سوريا إلى العالم أقل مما يحدث في الداخل أو أكثر؟
الصورة في سوريا هي جزء من عشرات الآلاف من الصور. هناك حرب وقمع في كل المدن والقرى في سوريا، أي أن هناك صورة أو أكثر من صورة في كل بيت وفي كل حي وفي كل قرية وفي كل مدينة.
هل تعتقد أن الأرقام أكبر بما أنك داخل؟
نعم، هناك صور في السجون، هناك صور للمدافن الجماعية، هناك صور للتعذيب، هناك صور للملاحقات، هناك صور للدبابات التي تنتشر حاليا في كل المدن. كل هذه الصور هي لا تأتي ولا تصل، يصل منها القليل القليل، وهذا القليل القليل هو عمليا ما يصل إلى الإعلام، قسم منه مبتور وقسم منه غير مكتمل وقسم منه لا يعرض بالشكل المناسب وقسم منه يقدم هكذا، ولكن الصور داخل سوريا هي
بعيدا عن التصنيف. ما أهم ما تحب أن تذكره إلى جانب هذه الصورة المؤلمة التي روعت العالم كل صورة حمزة الخطيب؟ ما المناطق التي تعتقد أنه ارتكب فيها جرائم ينبغي أن يعرف العالم شيئا من تفاصيلها؟
المناطق في كل سوريا ترتكب جرائم. هذه جريمة قد تكون من 10,000 جريمة من هذا النوع. يعني هناك حاليا هذه جريمة اعتقال لطفل عمره 13 سنة، عذب ثم سلم إلى أهله. في العادة السلطة لا تسلم الجثث إلى الأهل إلا لكي يكون عبرة للآخرين، وإلا فهي تدفنهم في مدافن جماعية،
نوع من الترويع
ليقال هكذا فعلناه. وهذا يدل على أن هناك تواطؤا عالميا مع هذه الدولة، وأن هذه الدول تحمي هذه الدولة، لأن الدولة كسورية فيها الشعب ثائر والدولة هي التي تقمع الشعب. عندما لا تحترم الرأي العالم، عندما لا تحترم الرأي العام العالمي، فهذا يعني أن هذه الدولة عندها ضوء أخضر. أنا أقول هذا كصاحب استراتيجيات، عندها ضوء أخضر من الدول العظمى التي تساندها أن افعلي ما شئت.
يعني الضوء الأخضر يأتي غالبا من قوة متحكمة في القرار الدولي. ماذا عن القوة الجار في النطاق الإقليمي؟ يعني اسمح لي أن أقرأ لك عبارة منشورة اليوم على موقع نوفوستي، وهو موقع روسي رسمي، وكالة الأنباء الرسمية الروسية الكبرى، محلل روسي معروف اسمه قسطنطين فون إيغرت، يقول كلام كتير في التحليل، لكن الحقيقة وقفت قدام عبارة أدهشتني جدا أن تقال على الموقف الروسي، أنه روسيا تختار أن تقف في الجانب المظلم من التاريخ. أين وقف العرب إذا كانت روسيا في الجانب المظلم من التاريخ؟
الأكثر إظلاما. العرب واقفون الآن في جانب الأكثر إظلاما. العرب اليوم واقفون إما كمتفرجين وإما كمتآمرين، وهذه مشكلة كبرى. هناك بعض الدول التي تزود سوريا بالتقارير الاستخباراتية وتتعاون معها.
دعنا نسمع هذا الصوت العربي، ربما يكون خارج هذه الدائرة التي نتحدث عنها. تفضل يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أنا بحييكم على البرنامج الرائع الذي تعملوه.
شكرا الأستاذ أبو عبد الله.
ولكن أنا عايز أقول لحضرتك بس ليه كل ده؟ ليه هو الحكام العرب ما عندهمش حرام؟ ما عندهمش حاجة اسمها خوف من ربنا سبحانه وتعالى؟ واللي عايز أسأله أطرحه على حضرتك وعلى السيد الضيف الأستاذ الدكتور، ما هو السيناريو المتوقع؟ هل هو التنحي أم الهروب؟
نعم. شكرا جزيلا. أنا أود فقط أن أعلق على سؤال لماذا كل هذا. بالأمس نشر على يوتيوب جزء من لقاء لشخص كان بيشغل منصب رفيع في رئاسة الجمهورية في مصر، كشف عن شيء خطير جدا، أنه في حوار مع جمال مبارك نجل الرئيس مبارك كان بيناقشه في إحجامه عن الصلاة، فجمال مبارك قال له اثبت لي الأول أن في محمد. أستاذنا العزيز، سنرجع الكلام عن المستقبل الذي أشار إليه الأستاذ أبو عبد الله للجزء السؤال الأخير في هذا اللقاء، لكن سنعود إلى تعليق الأستاذ أبو مسلم من السعودية الذي أثار نقطتين. النقطة الأولى تعليق حضرتك على موقف الجماعات الإسلامية المتعاطف مع ما يحدث في سوريا، وإن كان وضع الكل في سلة واحدة يحتاج إلى شيء من التدقيق، وحقيقة خروج آلاف، وأتكلم عن 7000، أنا لا أدري من أين مصدر الرقم، من جنود حزب الله لمساندة النظام السوري فعليا على الأرض، هل هذا الكلام صحيح؟
بالنسبة للجماعات الإسلامية في سوريا عمليا لا يوجد شيء اسمه جماعات إسلامية، وإنما يوجد حركة شعبية عامة هي التي تتولى.
هو يتحدث عن الحركة الإسلامية في خارج سوريا.
في خارج سوريا، بالنسبة للجماعات الإسلامية في خارج سوريا، إذا كان يقصد منها القاعدة مثلا، فالقاعدة هي ليس لها حاليا من عمل إلى إصدار البيانات، كل فترة يأتي الشيخ الظواهري فيصدر البيانات.
ألم يتعاطف معكم أحد من الإخوان أو من
الحركة؟ أما بالنسبة بالنسبة للإخوان فللأسف الشديد فهم متآمرون على الأمة الإسلامية ومتآمرون على سوريا خاصة، لأنهم جزء من مشروع إيراني صريح، وآخره أنه ذهب.
هذا الحكم ينطبق على الإخوان، كل الإخوان
طبيعي. هذا
يعني طبعا أنا أتحفظ على هذا الكلام.
دعني أشرح بعضا منه. الجماعات الإسلامية في المغرب العربي لم يكن لها صوت حتى اليوم. الجماعات الإسلامية في الجزائر لم يكن لها، أكثر من جماعة لم يكن لها صوت حتى اليوم. مناظرة
أو معادلة. خلينا نأخذ الأمور واحدة واحدة. لك أن يكون موقفك من الإخوان أو من غير الإخوان كما تشاء، هم لهم حق الرد ولهم حق أن يعقبوا على هذا هنا أو في أي وسيلة إعلام أخرى. نحن نتحدث عن المعيار الموضوعي للنظر إلى الأمور. نفهم أنه في الفترة التي كان النظام السوري يشهد فيها نوعا من التصدعات بخروج عبد الحليم خدام وبهروب البعض إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبانتحار شخص آخر في مكتبه، كان هناك حركة من جماعة الإخوان المسلمين في الخارج كانت تحاول أن تجمع المعارضة السورية في مؤتمر جامع وأن تحاول إحداث تغيير سلمي، وبالتالي فكرة إطلاق الحكم بالتواطؤ عليه بهذا الشكل المطلق أنا شخصيا لا أفهمه في ضوء الوقائع. لا عندي مشكلة في
عفوا الحنس. عفوا أنا لم أتي على ذكر الإخوان المسلمين في سوريا، يعني
أنا بتكلم في العموم وبسقط على سوريا.
الإخوان المسلمون في سوريا هم جزء من المعارضة. أنا تسألتني عن ما هو خارج سوريا،
هل هناك هذا التناقض بين الموقفين، موقف الإخوان
سوريا؟ طبعا يوجد تناقض كبير، فموقف الإخوان في سوريا هو بالقطع هم جزء من المعارضة التي لا تريد هذه السلطة. أما الموقف بالنسبة للإخوان المسلمين في مصر مثلا، وهي التي تقود عمليا منظمات الإخوان المسلمين في العالم، فهو موقف أنا أقول أنه موقف لا يشرف.
ولك أن تقول سيدي أنا عمليا ليس لي صلة تنظيمية بأي جماعة، الإخوان ولا غيره، ولا يعنيني منع انتقاد جماعة معينة، أنا فقط أحاول أن أضع الأمور في سياق أن تتفق مع الوقائع. معنا شاعر ربما يقطع تسلسل الوقائع، لكننا في أحيان كثيرة نحتاج إلى الشعر. أستاذ رامي على ما أظن، أليس كذلك؟
أيوة فندم.
أهلا بك أستاذ رامي من مصر يا أستاذي.
أيوة إن شاء الله من مصر، من اسكندرية. فندم
اتفضل يا فندم. اتفضل.
من المحافظة بتاعت الشهيد سيد بلال.
نعم اتفضل.
هو في الحقيقة أنا بشكر قناة الحكمة، يعني مهتمة بقضايا الأمة العربية كلها والأمة الإسلامية.
لك الشكر.
وبرنامج جميل جدا، ربنا يوفقكم.
شكرا جزيلا.
وطبعا احنا كتبت انا في بدايه الانتفاضه السوريه قصيده عن سوريا وقلت لحضرتك، وكان بعد كده برضو قصيده خاصه للسيد بشار الاسد. فنبدا قصيده سوريا ان شاء الله.
اتفضل.
هي القصيده بتقول سوريا سوريا انا ان الاوان لتنهضي تمشي تجاه النور في مسراك، إن انتظرتك أن تثوري ثورة يهوي بها كل الذي غشاك. ماذا جنت درعة ليقمع حرها أم قد أخفت إذا صوت أساك؟ فدعت جحافلهم بضجة صوتها يعلو بغير نعم، فأعلي صداك. زيدي شعاع الحق وهجا واصطعي، فالحق ينظر عودك وضياك. هيا انهضي هيا انهضي، فالشرق ينظر حوله لما استفاق صحى فليس يراك. هيا انهضي هيا انهضي، فالفتح يعكس دربه من تونس الخضراء فمصر أتاك. خافوا علينا أن نحارب بعضنا بعد التنحي بعد السقوط لا عزاء لباك. قالوا ستختلط الحبائل كلها فيضل الغبي هداك. قالوا ستختلط الحبائل كلها فيضلل الشعب الغبي هداك. لكن أبناء الأبية قد وعوا حفظوا زمانا خطبة المتزاكي. بشر بني سوريا بشر بني سوريا، صحوا واستنفروا ومشوا حفاة داتوا في الأشواك ساروا عراة الصدر نحو مدافع فالنار لا تجدي مع الإدراك. قالوا لأهل الظلم يسقط عهدكم ما عاد يورثنا بنو الملاك ما عاد يخدعنا بياض وجوهكم وقلوبكم سود من الإشراك. عشتم على دمنا قتلتم حلمنا أنفقتم مالي لنسل شباك ما عاد يقنعنا خطابكم الذي ملأ المسامع والبلاد بواكي. يكفيكم حكما يحطم نشأنا أعماركم طالت بغير حراك. يكفيكم نهبا لخير بلادنا تشكو الخزائن تقمة الملاك. الحكم داء في دماكم قد فشى وتصيبنا الأعراض ذل الشاكي. ولد الرئيس اليوم يولد ضاحكا ويقول يا شعبي ويا أملاكي وعيالنا تبكي إذا هي أقبلت وتقول يا فقري أتيت هلاكي. ما عاد يا بلدي جماهير هنا بل إنه ملك وما أدراكي. ملك الأسود مع الفهود مع القرود نعيش في غاب وتحت سماكي. أسد يدربه المعلم خائبا وغدا يروده بنوك فداك. أسد عليهم في الديار وإنه أنثى النعام وما السعادة تراكي. جولاننا فضحت جحافل جندكم لم تقترب من شائك الأسلاك. لكنهم هجموا على أولادنا يبغون أن ترضي أهذا رضاك. جولاننا سخرت وقالت من هنا إن العدا عندي فمن للشاكي. لا تنظريهم يكذبون وتسمعي لسنا نخون حبيبتي إلاك. لا تطمعي أن يستفيق سفيرهم إن الرئاسة خمرهم ودماك. هم ضرروا بأمالنا عمر الضرر لا
تجعليهم يسرون ضحاك. أنا مستمتع جدا بالشعر لكن الحقيقة يعني أنا مضطر أستأذنك أكتفي بهذا القدر وأحييك على هذه الروح وعلى هذا الشعر الذي يعبر عن إحساس عميق بأزمة إخواننا في سوريا. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
يعني نعود إلى موضوع الإخوان وأنا لا أحاول إغلاقه فقط أنا حتى لا يظلم حتى وجهة نظرك أمام المشاهد. حضرتك تفرق بين موقف إخوان سوريا كجزء مما يحدث الآن أو كجزء من التركيبة الوطنية للمعارضة السورية وبين موقف الإخوان في الخارج وفي مقدمتهم إخوان مصر. طبعا الموقف أقل مما ينبغي.
ليس أقل مما ينبغي. الواقع في سوريا حاليا أن هناك احتلالا موصوفا إيرانيا لسوريا.
جميل.
فعندما تأتي القوات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني فيحتل سوريا عن طريق الجيش وعن طريق قنص الناس وعن طريق تشبيحهم.
أنت تؤكد هنا إذن ملاحظة الأخ أبو مسلم من السعودية عن حزب الله وعن الحرس الثوري أنهم دخلوا
هذا بالفعل. أصبح شيئا عاديا في سوريا. أصبح من الذي ينكر هذا كالذي ينكر وجود الشمس وهي مشرقة. هذا ليس ادعاء وإنما هذا باعتراف كل الشعب السوري ونعرف مقراتهم وقتل العديد منهم ومنهم من سلم إلى تركيا ومنهم من سلم إلى السلطات نفسها. هذا لا يحتاج إلى أحد يأتي فيقول هذا افتراء أو هراء أو من هذا الكلام. فعندما تحتل إيران عمليا السياسة في سوريا هي في يد إيران وفي يد حزب الله وليست في يد هذه العصابة الصغيرة. بعد وفاة الأب أصبح الكرسي الموروث لبشار كرسي يحتاج إلى الدعم فأخذ دعمه بالكامل من إيران. ثم أتت إيران فاحتلت سوريا احتلالا ثقافيا واحتلالا اقتصاديا والآن هي تحتل البلاد بشكل رسمي احتلالا عسكريا. لها مستشارين ولا حتى السجانين في سوريا.
طب تقدير حضرتك بعض المحللين بيذهبوا إلى أنه ودون الدخول في تفاصيل طويلة إلى أنه حافظ أسد هو الذي عقد هذا التحالف لكنه كان قادرا إلى أن توفي على أن يكون الطرف الأقوى أو على الأقل ند لطهران لكن بشار لم يستطع أن يستمر كند تحول إلى تابع.
هو بشكل من الأشكال الظروف الدولية كانت مواتية لحافظ الأسد أن يكون شريكا مثلا مع إيران وأن يفرض رأيه. أما الآن فالظروف تغيرت. بشار الأسد يحتاج إلى قوة كبيرة تقف إلى جانبه وتسانده. القوة الكبرى بالنسبة له هي إيران وهو أيضا هو يتمتع بنفس الحس الطائفي. إيران تحكم إيران على أنها مذهب طائفي وليست على أنها مذهب ديمقراطي أو ليبرالي أو الآخرين، وهو يحمل نفس الفكر، وهناك تلاقي إضافة إلى أن هذه الأسرة تحديدا تتعامل مع الشعب تعامل ليس فقط دكتاتورية، وإنما دكتاتورية ترافق أيضا اعتقاد خاص بأنه من المفروض أن يقتلوا هذا الشعب وينهبوه.
قبل أن
ولا أريد أن أتوسع في هذه المواضيع التي
لا حضرتك توسعت خلاص
التي تعرفونها.
طيب أنا عايز قبل ما أنتقل من هذه النقطة بس في موقف الحركات الإسلامية، أنا أمامي بيان منشور اليوم صباحا من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الموجود في أيرلندا ورئاسه الدكتور القرضاوي. البيان يدعو الحكومة التركية بأن تتدخل لحماية الشعب السوري مما يتعرض له، لكن في الحقيقة في ملاحظتين. الأولى، كيف ترى هذا البيان؟ السؤال الثاني، إنه البيان في الحقيقة متبني منطق في التحليل السياسي إلى جانب الموقف الأخلاقي، إنه روسيا والصين سوف تسلمان في النهاية نظام بشار الأسد كما سلم نظام القذافي. كيف ترى هذا التقييم ورأيك في البيان أولا؟
في البداية أنا أرى أن من المفروض أن يضاف إلى هذا البيان فقرة تطالب إيران بعدم التدخل في سوريا تماما،
ملاحظة مهمة.
وهذا من المفروض أن يكون في البداية قبل أن نطلب من تركيا التدخل. نحن لا نريد تدخلا تركيا، نحن يكفينا أن لا تتواطأ تركيا ضد الشعب السوري، وهي حاليا متواطئة، فهناك الاستثمارات الكثيرة التي أقامتها الأسرة الحاكمة في تركيا، وهي حتى اليوم لم توقفها، وإنما تلعب على الحبلين كما يقال، وأن رئيس الوزراء الأردوغان يعني نراه يتراقص على الحبال في هذه القضية كما تراقص بالنسبة إلى القضية في ليبيا.
أنت ترى أنه يستخدم القضية ولا يخدمها؟
نعم، هو يستخدم القضية وهناك حساباته الخاصة. نحن نراه أنه غير صادق تماما في أقواله، لأن أفعاله على الأرض ذلك. في سوريا الأمر واضح، هناك ظلم، بالعكس يعني نحن جيران لتركيا، وهذه الجيرة الطويلة لتركيا تفترض من تركيا أن تكون على الأقل على الحياد. هم ليسوا على الحياد، هم أصلا يتدخلون حتى مع المعارضة، يتدخلون مع طرف على
حسب المؤتمر المنعقد للمعارضة في تركيا محاولة للاستخدام أو الاحتواء، مؤتمر أنطاليا.
مؤتمر أنطاليا، الدولة في تركيا ليس لها علاقة في هذا المؤتمر إطلاقا، وإنما هي حاولت أن الدليل على ذلك أن تركيا افتعلت شيئا سيئا جدا. تصور أن لديك ضيوف من المعارضة يعقدون مؤتمرا في بلدك، ثم تسمح للشبيحة وللعصابات في سوريا أن تدخلوا إلى داخل المؤتمر، وهذا يعني قلة أدب من هذه الدولة التي تقول أنها مع الشعب السوري.
إذا انتقلنا من تركيا،
نعم،
ونحن تحدثنا عن إيران بقدر معقول وعن حزب الله، كيف ترى المناخ الدولي في ما لا يعرفه الناس؟ يعني معظم المواقف المعلنة معروفة، كيف ترى موقف فرنسا كقوة رئيسة كانت متحالفة حتى مع نظام بشار الأسد إلى أن بدأت جفوة العلاقات بسبب الملف اللبناني؟ كيف ترى الموقف الروسي؟ كيف ترى موقف الاتحاد الأوروبي إجمالا؟ ما المناخ العام؟
بشكل عام عندما تقوم ثورة في أي بلد من بلدان العالم فمن المفروض أن يكون هناك موقف دولي، لأن كلمة ثورة تهز المجتمعات الأوروبية هزا عنيفا، خاصة عندما تكون هذه الثورة فيها من عنف السلطة الشيء الكثير. ولهذا السبب فهذه الدول من المفروض أن تتحرك أمام شعوبها، تتحرك تحركا أخلاقيا. الشعوب الأوروبية قسم كبير منها تحرك هذا الموقف الأخلاقي، لأن إذا لم تتحرك أخلاقيا فإنها تسقط أخلاقيا أمام شعوبها.
نعم.
لهذه الأسباب فهناك دول تحركت، إضافة إلى أن بعض الدول أيضا تضررت مصالحها من خلال الثورات في الشرق الأوسط. هناك صراعا استعماريا كبيرا بين فرنسا التي تقود عالم استعماري قديم، وبين أمريكا التي تحاول أيضا فعزل كل العالم واحتوائها على هذا العالم كله. ولهذا فإنها نجدها تحاول دائما أن تطوق الثورات، أمريكا تطوق الثورات ثم تحاول أن ترسم نهاياتها. ولهذا فإننا نجد أن هناك عددا من الثورات في الدول العربية هي من أوجدت نهاية هذه الثورات، ولهذا فإننا نجد أن تلك الثورات لم تكتمل، وهي ثورات ناقصة وقد تحتاج إلى تجديد أيضا.
إلى أي حد ترى أنه المجتمع الدولي يمكن أن يتغير موقفه مع طول أمد استخدام القوة ضد الشعب السوري باتجاه إدانة واضحة وقوية؟ نحن نعرف أن هناك مشروع مسودة الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عنها، والله أعلم بالنوايا رغبتها في استخدامها، وهناك موقف سوري روسي صيني بدرجة من الممانعة متفاوتة. كيف ترى المجتمع الدولي يتجه للضغط على النظام أم للتواطؤ معه بشكل أكثر؟
التواطؤ واضح، التواطؤ واضح تماما في القضية السورية. عدد القتلى كبير جدا، عدد المعتقلين كبير جدا، المقابر الجماعية كثيرة جدا، ومع ذلك فهذا التواطؤ لا يحتاج إلى أن نشرحه. التواطؤ واضح، وهذه القضايا أن روسيا لها حق الفيتو والصين لها حق الفيتو. هناك آليات أخرى من المفروض على الدول الأوروبية أن تسلكها. على سبيل المثال كان من المفروض على الدول الأوروبية متابعة الأصول المالية على سبيل المثال للأسرة الحاكمة.
لا عفوا، قبل أن نصل الأصول المالية، هل تعتقد أنه هناك شيء يمكن أن يقدم فيجعل المجتمع الدولي أكثر رغبة في التدخل؟ يعني حتى الآن أنت كشخص لك صلة مباشرة بهذه الثورة منذ البداية كما تحكي، ما الذي تريدونه مثلا؟ هذا قد يفهم يعني العالم يفهم
بالنسبة أفضل. بالنسبة لنا كطرف من أطراف الثورة والمعارضة،
ما تعبر فيها عن نفسك؟
لا، ما نعبر فيها عن نفسي وعن التنسيقيات التي ننشدها. نحن منذ البداية قلنا نريد إسقاط النظام، لأن هذا النظام هو نظام عصابة لا يتماشى أبدا مع هذا العصر.
وما بعد؟
وما إطلاقا، ولا نأمل له أن يستمر.
وما بعد؟
ولا نأمن بوعودي. أما بعد ذلك فإن نحن كقادة للثورة أو كجزء من هذه الثورة فلنا تطلعاتنا أن تكون دولتنا دولة ديمقراطية متقدمة ضمن التقاليد التي تحكم البلد، ضمن العادات والتقاليد الإسلامية التي هي بالأصل إيمان الشعب الموجود.
يعني أنت رجل أكاديمي مقيم في الغرب، تعرف معنى البرنامج السياسي، وأنا هنا أحاول أن أضعك أمام سؤال دون فخاخ. عندما تسأل من شخص غربي مواطن مثقف إعلامي، ما الذي تريدون إنشاءه بعد إزالة هذا النظام في جمل بسيطة، ماذا تقول؟
أنا أجبت على ذلك، سئلت في نفس السؤال فقلت أن هناك أفضل نظام ديمقراطي في العالم هو النظام السويدي، فلماذا لا نأتي في هذا النظام السويدي فنطبقه على بلداننا؟ وهذا النظام السويدي هو نفسه يحتوي كل الفئات الموجودة في سوريا أصلا، وهي راضية بهذا النظام في السويد، ولهذا فإنها ستقبل فيه، وهو نظام فيه من العدالة،
دولة قانون،
دولة قانون، دولة.
وبالتالي دولة يعني خلينا ننزع فتيل لغم،
دولة قانون وعدالة،
لسنا طبعا وعدالة، لسنا باتجاه أن نكون أمام حركة تغيير تفقد البوصلة وتتحول إلى دولة أصولية أو إلى دولة من القرون الوسطى، وهذا الأمر ليس له صلة بالهجوم على مطلق التدين، هذا له صلة بحداثة التنظيم السياسي. نحن نتحدث عن دولة ستكون دولة مؤسسات في الحد الأدنى كما تتصورون، ستكون دولة قانون، هل هذا ما أفهمه؟
نعم، هي ستكون دولة قانون، والذي يقود الثورة في سوريا هم في الغالب رجال شباب من خيرة الشباب المثقف في سوريا. نعم. والدليل على ذلك أنهم لم يرتكبوا أي عمل خاطئ منذ بداية الثورة حتى اليوم.
بمناسبة الخاطئ والصائب، هل تعتقد أنتو كان في دردشة قبل اللقاء تكلمتني فيها عن أنه قد تحتاج الثورة إلى أن تتسلح لتواجه هجوما بالأسلحة على الناس، هل تعتقد أنه من المحتمل عسكرة الثورة السورية؟
في كل ثورات العالم لا يوجد شيء اسمه الثورة السلمية.
نعم.
عندما يستبد النظام فمن المفروض على الثورة أن تحمي نفسها، لا أن تقاتل الآخرين، وإنما تحمي نفسها، وحماية النفس هو شيء مشروع شرعا حتى وفقا لكل القوانين الدولية. وكل الثورات في ألبانيا وفي البوسنة وفي غيرها، وحتى في الثورة الليبية، الثورة الليبية إلى اليوم، فإن الدول الأوروبية هي التي تبيع الأسلحة للثوار من أجل أن تستمر ثورتهم ومن أجل أن يحموا.
أنا لا أتحدث عن مشروعية شراء السلاح والحصول عليه، أنا أتحدث عن المردود. هناك من يرى أن رأس مال كبير جدا للثورات العربية في تونس ومصر أنها بدأت سلمية وانتهت سلمية، هل تعتقد أنه عند نقطة معينة سيكون من الضروري أن تتحول إلى العسكرة دفاعا عن الناس؟
الثورة في سوريا ومصر تختلف عن الثورة في سوريا تماما، والثورة في سوريا ومصر هي أصلا لم تنتهي بعد.
طب اسمح لي ناخد الاستاذ الدكتور احمد ابو بركه، استاذ العلوم السياسيه. استاذنا الدكتور اهلا بكم.
اهلا بيك يا فندم.
اتفضل يا فندم. طبعا هو قيادي اخواني معروف واستاذ علوم سياسيه، انا شاركت معه في ندوه سابقه. اتفضل يا دكتور. هل لك تعقيب اولا ام تحب ان اتوجه اليك بسؤال؟ الصوت ليس طيب، الصوت ليس جيدا. دكتور أحمد، أنت قبل أن تكون أستاذا في العلوم السياسية أنت رمز من رموز جماعة الإخوان المسلمين، وهناك من يرى أن موقف الجماعة المعلن حتى الآن من ما يعانيه الشعب السوري من قمع شديد تحت حكم بشار الأسد وبخاصة منذ أن بدأت هذه الثورة هو موقف كان أقل مما يطمحون إلى أن تتبناه جماعة الإخوان المسلمين، كيف تعقب؟ يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع دكتور أحمد أبو بركة. نعاود الحديث عن ما بعد. أنا لدي ملاحظتان أحب أن أبيهما قبل أن نسأل سؤالا ختاميا. هناك منذ الأمس مجموعة من التحليلات بدأت بالنيويورك تايمز وامتدت للشرق الأوسط اللندنية وإلاف وآخرون يتحدثون عن أنه ماهر الأسد هو رأس الأفعى. كيف ترى هذه المسألة؟
لا، ليس الأمر بهذه الصورة. الصورة أن هناك توجيها إيرانيا مباشرا لماهر الأسد لكي يقود هذه العملية. هناك إشراف مباشر من حزب الله ومن
الحديث هو عن الثنائية التي يعتبر البعض أنها تاريخية. في السبعينات كان هناك رفعة الأسد وكان هناك حافظ الأسد، والناس تعرف من له معرفة بالتاريخ السوري يعرفون أن رفعة الأسد كان قائد سرايا الدفاع،
نعم،
واتهم بارتكاب مجازر بحق الشعب السوري،
نعم.
يقولون أنه الآن في 2011 المشهد يعاد إنتاجه، الرئيس الذي لم تتلوث يده بالدم وقائد السرايا الذي ارتكب كل المجازر. هل أنت مع هذا التحليل؟
لا، أنا لست مع هذا التحليل، وإنما هناك تبادل أدوار.
نعم،
هناك تبادل أدوار كي يبدو الرئيس أنه مسالما ويده اليمنى الضاربة عمليا هي ماهر الأسد. فعندما يفشل ماهر الأسد في قضية إفشال الثورة وضربها وقمعها، عندها يقول لماهر الأسد اذهب بعيدا، ثم يأتي دور ما يسمى ما تنتظره أمريكا، وهو قضية الإصلاح. يكون مجبرا على الإصلاح فتلمعه أمريكا وروسيا ويقول هذا هو رجل الإصلاح.
أنت تفرض هذه
الطلب؟ نعم،
أرفض.
أنت ترفض
هذه التفرقة؟ لا، ترى أنهما معا في خندق.
لا، هما معا، هما
المسؤولية واحدة.
وقد قال ذلك في خطابه أنه مستعد، هو بشار نفسه قال في خطابه أنه مستعد.
يبقى سؤال في الحقيقة يشغلني، أنه من فترة قريبة من أيام بدأت تتعالى أصوات تعتبر أنه الحل الوحيد لما يحدث في سوريا انقلاب عسكري. دعا إليه أخونا جودة زيادة في حوار، وهو ناشط حقوقي سوري مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحدث عنه بالأمس السيد صالح القلاب في مقال في الشرق الأوسط اللندني. هو إطار للتحليل، كيف ترى؟ هل الحل في انقلاب عسكري؟
الوضع هم دائما يقيسون على تونس ومصر، والوضع في سوريا تماما يختلف عن الوضع في تونس ومصر. الثورة في مصر وفي تونس تختلف تماما عن الثورة في سوريا. الجيش في سوريا هو جزء في قادته وفي تركيبته، هو الجيش في تونس هو جيش وطني، الجيش في مصر هو جيش وطني، أما الجيش في سوريا فهو ليس جيشا وطنيا، هو جيش في قيادته منتقى فئويا، ليس فئويا فقط وإنما منتقى فئويا. ولهذا فإن احتمالات، إضافة إلى أن إيران اليوم تشارك هذا الجيش في كل شيء، قيادات إيرانية مدنية دخلت إلى الجيش، إلى قطع الجيش، وهم يقفون وراء القادة في كل الأوامر.
هو فقد انتماء للإطار الوطني السوري؟
هو نحن في احتلال، ليس فقط نحن في احتلال إيراني.
لا، أتحدث عن إنه الجيش ثقافته وتقاليده فقدت صلتها كما في التجربة التونسية والمصرية لم يعد كذلك، فقد صلته بالتجربة الوطنية السورية.
هو فاقد الجيش. الجيش عندنا هو جيش في قيادته هو جيش فئوي،
ولهذا لم يتورعوا عن ضرب المتظاهرين.
ولذلك أنت ترى أن الجنود في الجيش يقتلون القتلى ثم يمشون على جثثهم ويرقصون ويصورون. وهذا لم يحصل في أي في الكونغا، حتى في الكونغا لم يحصل.
مرة ومرات يتذكر المصريون هذا الموقف النبيل للجيش المصري ويحمدون الله سبحانه وتعالى أن ثورتهم جاءت في ظل قيادة عسكرية تقدر الدور الوطني للجيش، ونأمل
ولهم الحق ولهم الحق بأن يشكروا جيشهم،
ونأمل أنه إخواننا في الجيش السوري ضميرهم الوطني يكون عرضة للاستيقاظ مرة أخرى ولو جزئية. أنا أمامي جزئية شديدة الحساسية والأهمية متصلة بتحالف من تحالفات النظام السوري ليس ملكا للنظام السوري، ربما يكون التحالف مع حزب الله ومع إيران في النهاية تحالفات سياسية نفعية. لكن أحمد جبريل القيادة الشعبية، الجبهة الشعبية، القيادة العامة، الرجل الذي تمرد على عرفات وادعى أنه أكثر دفاعا عن القضية وما إلى ذلك، فوجئنا بهجوم على مقره في إحدى ضواحي دمشق على ما أظن، وحرق مقر وما إلى ذلك. أنا بدا لي الأمر لغزا في الأيام الأولى، بالأمس نشر التفاصيل وصلت إلى حد الدعوة إلى عزله من منظمة التحرير الفلسطينية. ما يروى أنه الناس الذين ذهبوا إلى الحدود في يوم ذكرى إنشاء الكيان الصهيوني ذهبوا بدفع من أحمد جبريل دفاعا عن النظام السوري وليس لأجل القضية الفلسطينية. وعندما سقط شهداء، أهل هؤلاء الشهداء ذهبوا للتظاهر أمام أحد مقرات الجبهة الشعبية القيادة العامة، فأطلق عليهم النار فقتل فلسطينيون برصاص فئة تفترض أنها من فئات المقاومة الفلسطينية. كيف ترى هذا المشهد وكيف ترى ضريبة التحالف على المستبدين؟
في البداية المنظمات الفلسطينية التي هي موجودة في دمشق هي من المفروض أن نعتبرها جزء من هذا النظام.
كلها؟
لأنها ما هو مفروض.
أنا بسألك. أنا
التنظيمات الموجودة، التنظيمات الموجودة في سوريا. هي
هل حماس احتفظ بمسافة بينها وبين النظام؟
لا، هي أدرى منا. هي لم تحتفظ. نحن نعتبرها أنها تنفذ أجندة هذا النظام. عندما يقول هذا النظام من قد هناك إمكانية لكي يكون تصالح مع فتح، فإنها تتصالح مع فتح.
يعني أنتم في بينكم وبين حماس على الأقل فيما أفهم الآن تجاوزتم حدود العتب إلى الإدانة.
نحن لا نعتب على أحد. نحن لا نعتب. هم من المفروض أن يعتبوا على أنفسهم. لأنهم يدعوا أنهم أصحاب قضية وأصحاب عقيدة.
أنا عايز أفهم.
بالنسبة لجبريل، جبريل يختلف عن الفصائل الفلسطينية الأخرى تقريبا بأنه يعتبر نفسه مواطنا سوريا، وهو لا يختلف عن أي ضابط مخابرات سوري.
طب اسمح لي نتوقف، لأنه أنا شغوف بأن أسمع من الأستاذ دكتور أحمد أبو بركة، أستاذ العلوم السياسية والقيادي الإخواني، وقد عاد إلينا على الهاتف. أستاذنا الدكتور، أهلا بكم.
أهلا بكم يا فندم.
ابتداء، أنت قبل أن تكون أستاذ علوم سياسية وناشط سياسي معروف، أنت واحد من رموز جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وقد كنت طرحت عليك سؤالا في المرة الأولى أعيده عليك آملا أن تعقب عليه في عجالة، لأنه للأسف الشديد اتصالك جاء قرب نهاية الحلقة. كيف ترى عتب بعض الإخوة السوريين على جماعة الإخوان المسلمين في مصر بوصفها الجماعة الأم ولها وضعياتها التاريخية التي لا ينكرها أحد؟ هم يعتبرون في جملة بسيطة وواضحة أن موقفكم مما يتعرض له الشعب السوري الآن تحت حكم نظام البعث أقل مما كانوا يطمحون إليه، وكانوا يتوقعون منكم تضامنا أوضح وإدانة صريحة لهذا القمع.
الإخوان المسلمون دائما مع الشعوب ومع حريات الشعوب ومع التضامن مع الشعوب بلا حدود. الإخوان المسلمون في سوريا قدموا التضحيات منذ بداية الثمانينات في عهد حافظ الأسد قبل عهد بشار الأسد، قاموا الاستبداد وقدموا الدكتاتورية، وعشرات الإخوان المسلمين في السجون والمحافظات السورية منذ عشرات السنوات. الإخوان المسلمون يعلنون دعمهم وتأييدهم بلا حدود لثورات الشعوب وحريات الشعوب، ويناضلون ونضعوا حياتهم طول تاريخهم منذ أن أسسوا في 28 واليوم ضد الاستبداد وضد الاحتلال، والأمرين الأساسيين اللذان من أجلهما أسست جماعة الإخوان المسلمين: إدلاء المحتل واستقلال الأراضي الوطنية وامتلاك الشعوب لحريتها. وبالتالي فدعم الإخوان المسلمين للشعب السوري دعم بلا حدود، ولكن الإخوان المسلمين حريصين على أن لا يتدخلوا في الشؤون الداخلية للدول، إنما يضاروا الشأن الداخلي للدول من خلال شعب الدولة. وبالتالي فالإخوان المسلمون جزء من نسيج الشعب السوري. السوريون يناظرون مع الشعب السوري في القلب من انتفاضته، في القلب من ثورته، ونقدم ما يحتاجه من دعم سياسي ومن دعم معنوي وما يتناسب مع طبيعة الحدث داخل سوريا. نريد أن يتم التغيير بأياد الشعوب، لا بأي تدخل خارجي، لا من الإخوان في مصر ولا من أي مكان آخر، إنما هي إرادة الشعوب في الداخل. وهذا حرص الإخوان المسلمين على الاستقلال الوطني للأوطان وامتلاك الأوطان لحريتها. وإن كنا كلنا نسيج واحد على في البعد الإنساني وفي البعد الإسلامي وفي بعد الحريات العامة وحريات الأفراد، في هذا الإطار ندعم بلا حدود بكل ما نستطيع أن نقدم من دعوة معنوي ودعم سياسي ودعم مادي إن استطعنا على مستوى الدعم الإنساني، لكن تبقى القضية بيد الشعب السوري. هو الذي يستطيع أن يغير، وهو الذي يستطيع أن يسترد حريته، هو شعب أبي وشعب حر ويأبى الاستبداد، وقدم الشهداء وقدم المناظرين في تاريخه الطويل، ونحن مع هذا على طول الخط. ولم يشجع الإخوان إطلاقا تأخر أو تقاعس أو عدم تقديم الدعم في أي مرحلة من مراحل النضال الوطني في أي قطر من الأقطار العربية، ولكن في إطار التنسيق مع القوى الداخلية بما لا يمثل تدخل في الشأن الداخلي بما قد يعقد أو يؤذي.
أستاذنا الدكتور اسمح لي.
الشعب السوري ويعوق مسيرة التحرر والاستقلال.
أستاذنا الدكتور اسمح لي أستوضح من حضرتك نقطة واحدة. يعني أفهم أن حضرتك بتشير إلى عدة ثوابت لفهم الموقف الإخواني. الأول أن إخوان سوريا ووجودهم في قلب هذه الحركة الاحتجاجية أو هذه الثورة تعبير عن موقف الإخوان ضمنا. والمسألة الأخرى أن للإخوان موقف ثابت لا يستثني لا السوريين ولا غير السوريين، هو أنهم مع كل من يناضل ومن يجاهد ضد الاحتلال والاستبداد.
بالتأكيد.
نعم. عمليا هل هناك ما يثقل موقف الإخوان ولو ضمنيا في إطار علاقات معينة مع الدولة الإيرانية؟ هذا ما يذهب إليه بعض الناس في التحليل.
لا إطلاقا الإخوان ليس لهم علاقات مع أي دولة في العالم تعيق مؤازرتهم للحقوق وحريات الشعوب في التحرر وفي نيل إرادتها وحرياتها إطلاقا. ولكن كما قلت لك، البعد الثالث أو الثابت الثالث بجانب الثابتين الذين أكدت حضرتك عليهما، أن الإخوان حريصون على عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول من خارج هذه الدول. وبالتالي نحن في هذا الإطار نقدم الدعم المعنوي كمصريين، نقدم الدعم المعنوي، نقدم الدعم المادي الإنساني، يقدم الدعم السياسي لقضية الشعب السوري في تحرره وفي نيل تحرره وفي حصواته المباركة العظيمة التي نريدها بكل ما نملك في هذا الإطار، لكن لا نتجاوز هذا الحد بحيث نسلك سلوكا قد يعوق مسيرة الإصلاح داخل سوريا بحجة التدخل الخارجي أو المعارضة الخارجية من الإخوان من مصر أو من غير مصر.
أستاذنا الدكتور،
الأوضاع بمنتهى الدقة
أستاذنا الدكتور،
في ظل المغريات الإقليمية والعالمية ونتخذ الخطوة المناسبة لتدعم ثورة الشعب.
دكتور أحمد،
عبئا على ثورة الشعب.
أنا ممتن لمشاركتك هذه معنا، هي مشاركة مضيئة ومهمة، ونتمنى أن يكون هذا العتب أو هذا الذي اعتبره البعض شيئا تبيحه قوة الإسلام.
أسأله سؤالا واحدا.
تفضل.
أول شيء أنا أشكرك للغاية، ولكن كنت أتمنى أن تذكر لي دعما من هذا الدعم السياسي والمعنوي والإنساني، دعما واحدا تسميه لنا على أمام المشاهدين.
الدعم المعلن من الإخوان المسلمين من خلال عدد من البيانات التي أصدرها مكتب الإرشاد العام للإخوان المسلمين في دعم ثورات الشعوب وحق الشعوب في نيل حرياتها وإقصاء الاستبداد، وليس من اليوم الإخوان المسلمون في كل أدبياتهم وفي كل كتاباتهم وفي كل موقفهم ينددون بالاستبداد في كل بقاع الوطن العربي ويقولون أنها أمة واحدة، أمة حرة، أمة أبية تملك التاريخ وتملك الحضارة وتملك مقاوم أساسي مشترك وهو مقاوم الدين الإسلام الذي يجمعها في رابطة واثرة تجعل كلها جسد واحد حينما يتألم منه عضو يتداعى له سائر الأعضاء بالحمى والطهر. وفي هذا الإطار الدعم بلا حدود لحريات الشعوب وللحرية، وده موقف ثابت عند الإخوان المسلمين.
أستاذنا الدكتور، اسمح لي ملاحظة. أنا تقديري أنه رغم أنه سؤال الأستاذ الدكتور محمد رحال يبدو في تفصيله، إلا أنه موقف حضرتك واضح على الأقل فيما هو معلن، ولا نملك إلا أن ننظر إليه بتقدير. جماعة الإخوان المسلمين ليست متهمة، نحن فقط نستوضح. نشكر لك هذا التوضيح، ونقدر دائما موقف كل من يقف مع الثورات، لأن الشعوب تستحق أن تعيش بحرية وكرامة. نحييك ونتمنى أن تكون دائما ضيفا معنا في هذا البرنامج.
أشكر لحضراتكم هذا البرنامج العظيم وهذه القناة المحترمة التي تقدم رؤية إسلامية ناصعة وسطية تمثل دعما وخطوة إلى الأمام دائما في طريق تحرر الشعوب العربية والإسلامية.
شكرا جزيلا دكتور. أستاذنا العزيز، معنا سؤال واحد ووحيد لن يكون أمامنا متسع من الوقت لنتحدث عنه باستفاضة، لكن إجمالا أحد المتصلين سأل عن المستقبل، وأنا حتى لا أضيع ملاحظات المتصلين أبقيتها لنهاية. كيف ترى المستقبل؟ هل سيتنحى؟ هل ستصل الأمور إلى شيء سيء لا قدر الله؟
هناك عدة سيناريوهات في العادة لكل دكتاتور.
أنا بدي لي تعليمات من الكنترول مش سمعها. خيرا. عفوا. أوكي، تفضل فندم.
هناك عدة سيناريوهات. نعم. في العادة، فنحن لا نستطيع أن نرجم في الغيب. نعم. على سبيل. نعم. المثال
باختصار
يعني أنا أرى أن هذا النظام سيقاوم حتى النهاية، وسوف يستخدم وسائل شديدة أيضا للقمع، وستكون ضحايا كثيرة، والشعب السوري أعلن أنه لن يتنازل عن قضية. نعم. إسقاط النظام، وهو ماض في طريقه حتى النهاية.
أستاذ الدكتور محمد رحال، المنسق العام لتنسيقيات شباب ثورة التغيير في سوريا، نشكر لك هذا اللقاء الطيب ونتمنى أن يتكرر بإذن الله. مشاهدين الكرام، قبل أن نغلق هذه النافذة التي فتحناها على الشأن السوري، وقبل أن نتوقف عن تصفح صفحات هذا الملف الذي يشتعل ثورة، نحييكم ونشكركم ونلتقيكم بإذن الله في الأسبوع القادم في سوريا الحرة.